ومع فقه المعاملات المالية المعاصرة لفضيلة الشيخ سعد ابن تركي الختلان.
أو حتى لو أخذها من طريق مثلا ربوي ولم تعلم أنت بهذا، ولا لو قلنا بأن كل شخص عليه أن يتبع مصدر هذا المال لا لحق الناس حرج عظيم. فتبدل الملك إذن سبب لتبدل الذات، تبدل الملك سبب لتبدل الذات. فإذا لا بأس بأن تعطى الفقراء والمساكين. ومما يدل لهذا أنه لو أن شخصا عنده مال وهذا المال محرم لكسبه ثم توفي، فإنه يصبح لورثته مباحا، يصبح لورثته حلالا، لأن تبدل الملك سبب لتبدل الذات. فلو كان شخص يتعامل بالربا ثم توفي فإنه تكون أمواله كلها مباحة للورثة، وهذا في قول عامة أهل العلم. فإذن لا بأس بأن يعطي هذا المال الفقراء والمساكين، أو يتصدق بها في أي وجه من وجوه البر والإحسان وما ينفع المسلمين، وما ينفع المسلمين. وقول بعض العلماء إنه لا يتصدق بها إلا في يعني دورات المياه المساجد ونحو ذلك، هذا محل نظر، محل نظر، لأنه لا دليل على هذا القول، ولأن هذا المال كما ذكرنا تغير وتبدل ملكه، فتغيرت يعني حقيقته وتكييفه. فيعني القول بأنه لا يتصدق به إلا في مثل هذه الأمور ليس عليه دليل. والصواب أنه يتصدق به في أي وجه من وجوه البر، في أي وجه من وجوه البر، ولا بأس بأن يعطيه الفقراء والمساكين. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. حتى ننهي بحث هذه المسألة وهي الأسهم والشركات المساهمة، بقي معنا مسألة زكاة الأسهم. زكاة الأسهم كيف تزكى؟ وهذه المسألة عن زكاة الأسهم قد بحثها مجمع الفقه الإسلامي تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وأصدر فيها قرارا، وذلك يعني خلاصة القرار أنه تجب زكاة الأسهم على أصحابها وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة. فالأصل أن هذه الشركات هي التي تخرج الزكاة، وإذا أخرجت الزكاة لم يلزم المساهمين أن يخرجوها مرة ثانية، لأن المال لا يزكى مرتين. وعندنا في المملكة الدولة فقه الله تلزم الشركات بإخراج الزكاة، فإذا علمت بأن هذه الشركة التي ساهمت فيها أنها قد أخرجت الزكاة لم يجب عليك أنت أيها المساهم أن تزكي هذه الأسهم، لأن هذا المال قد زكي ولا يزكى المال مرتين. ثانيا، تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال ومن حيث النصاب ومن حيث المقدار. يعني تعتبر أموال هؤلاء المساهمين كأنها مال شخص واحد، وتخرج بناء على هذا الاعتبار. أما إذا لم تخرج الشركة الزكاة لأي سبب من أسباب، ساهمت في شركة وتعلم بأن الشركة لم تخرج الزكاة، فالواجب حينئذ على المساهمين إخراج الزكاة. وتكون زكاة الأسهم، زكاة الأسهم يكون فيها تفصيلا، يعني إذا أراد المساهم يعني أن يزكي هذه الأسهم ففي ذلك تفصيل. فإن كان المساهم قد اقتنى هذه الأسهم بقصد التجارة، بقصد التجارة يعني يبيع ويشتري فيها، فإنه يزكي رأس المال مع الأرباح، رأس المال الأسهم مع الأرباح، يعني حكمها حكم عروض التجارة، حكمها حكم عروض التجارة. وطريقة ذلك أن يعتبر نفسه كأنه يريد أن يبيع هذه الأسهم، كم قيمتها؟ فإذا قيل قيمة هذه الأسهم 40,000، أخرج ربع العشر وهو 1,000، أخرج ربع العشر وهو 1,000. والمعتبر هنا قيمتها السوقية وليس قيمتها الرسمية، والمراد بقيمتها السوقية يعني كما مثلت قبل قليل، يعني قيمتها في السوق، لأن القيمة السوقية قد تكون يعني أضعاف أضعاف القيمة الإسمية، فيعتبر نفسه كأنه يريد أن يبيع هذه الأسهم كم قيمتها، هذا المقصود القيمة السوقية، ثم يخرج ربع العشر يزكيها زكاة عروض التجارة. أما إذا كان المساهم لا يريد بيع الأسهم وإنما يريد الاستفادة من أرباحها فقط، يريد الاستفادة من أرباحها فقط، وهذا يعني يحصل بعض الناس، بعض الناس يقول أنا ما أريد أن أبيع أسهمي في الشركة لكن فقط أريد أن أستفيد من الأرباح فقط، أريد أن هذه الأسهم تدر علي أرباحا كل سنة مثلا، فهنا يزكي الأرباح فقط، يزكي الأرباح فقط، وأما رأس مال الأسهم لا تجب فيه الزكاة. ولهذا جاء في نص القرار: فإن كان قد ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي وليس يقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات. فصاحب السهم هذه الحال لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب عليه الزكاة في الريع وهو ربع العشر بعد دوران الحول إلى آخره. فإذا إذا كان لا يقصد التجارة ولا يقصد بيع هذه الأسهم إنما يريد فقط أن ينتفع بأرباحها فإنه يزكي الأرباح فقط عند تمام الحول، عند تمام الحول. وأما أصل الأسهم فإنه لا تجب فيه الزكاة. وهذه المسألة محل خلاف، لكن هذا هو أحسن ما قيل في هذه المسألة، ألخص الكلام فيها مرة أخرى. أقول بالنسبة لزكاة الأسهم إن كانت الشركة تزكي الأسهم فيكفي ذلك ولا حاجة لأن يزكيها المساهم مرة أخرى، أما إن كانت الشركة لا تزكي الأسهم فإنه يلزم المساهم أن يزكيها. وهنا ننظر إن كان المساهم يعني هنا لها أثر، إن كان المساهم قصد باقتناء هذه الأسهم التجارة ويبيع فيها ويشتري فهنا يزكي رأس المال اللي هو أصل الأسهم مع الأرباح، أصل الأسهم مع الأرباح بقيمتها السوقية. أما إن كان المساهم لا ينوي بها التجارة ولا البيع وإنما يريد الانتفاع بريعها وبربحها فقط فهنا تجب الزكاة على الأرباح فقط ولا تجب على أصل السهم، ولا تجب على أصل السهم. هذا هو أرجح ما قيل في هذه المسألة، وهو الذي كما أشرت قرره مجمع الفقه الإسلامي. هذا ما يتعلق بالأسهم. نعم أي نعم، الأرباح يزكيها عند تمام الحول، عند تمام الحول، لأن الأرباح لا يشترط فيها تمام الحول. فعند الفقهاء أن نتاج السائمة وربح التجارة حولهما حولي أصليهما، حولهما حولي أصليهما. فهذه الأسهم التي تملكها ننظر إلى هذه الأرباح متى ما حال عليها الحول فإنه يزكيها، لكنها تكون هذه تابعة للأصل. هذا ما يتعلق إذن بالأسهم والسندات التي تسمى بالأوراق المالية والشركات المساهمة، وما أيضا فرعنا عليه من الكلام عن الصناديق الأسهم الاستثمارية. أيضا ما دام الحديث في الشركات نستكمل الحديث حول الشركات المضاربة. سبق أن ذكرنا في الدرس السابق أن الفقهاء يقسمون الشركات إلى أقسام: شركة العنان وشركة المضاربة وشركة الوجوه وشركة الأبدان. وذكرنا بالأمس تعريف شركة المضاربة، وهي أن يدفع شخص مالا لمن يتجر به ويكون الربح بينهما بحسب ما اتفق عليه، هذا هو معنى شركة المضاربة، ندفع شخص مالا لمن يتجر به ويكون الربح بينهما بحسب ما اتفق عليه. وهذا إما أن يكون مثلا في البنوك ومن ذلك الصناديق الاستثمارية، فلو قدر وجود صناديق استثمارية لا تتعامل مع شركات تتعامل بالربا وإنما تتعامل مثلا في بضائع أو في أشياء ولا تدخلها الربا بأي وجه من الوجوه، فحينئذ يكون التكييف الفقهي لها أنها مضاربة ولا بأس بها. كذلك أيضا بعض الناس يجمع أموالا آخرين ويستثمرها لهم، إما مثلا في بناء عقار أو في شراء توريد السلع وبيعها أو في غير ذلك، فهذا أيضا يعتبر مضاربة، لأن هذا الشخص منه العمل ومن هؤلاء المال، فيكون هذا أيضا مضاربة. وهذا كثير اليوم. هذه المضاربة نقول إنه لا يجوز تحديد الربح فيها بمقدار معين من المال، لا يجوز تحديد الربح فيها بمقدار معين من المال، بل يجب أن يكون الربح فيها مشاعا، يجب أن يكون الربح فيها مشاعا. أما تحديده بمقدار معين فهذا في الواقع يتنافى مع حقيقة المضاربة، ويجعلها قرضا بفائدة، يجعلها قرضا بفائدة. ففي مثالنا السابق لو أن شخصا قال أعطني 50,000 ولك كل شهر لك 5,000 أرباح، فإن هذا لا يجوز، لأن حقيقة هذا هو أنه يقول أقرضني 50,000 بفائدة، وهذه الفائدة أعطيك كل شهر 5,000، فتصبح المسألة تنقلب من كونها مضاربة إلى كونها قرضا بفائدة. إذن ما المخرج؟ نقول اجعل الربح مشاعا، فتقول لك مثلا الربع، النصف، الثلث، لك 20%، 10%، 50% من الربح حسب ما اتفق عليه. وسبق أن ذكرنا بالأمس قاعدة في باب الشركات، وهي أن الملك والربح بحسب ما اتفقا أو اتفقوا عليه. فإذا لا بد أن يكون الربح مشاعا، يعني معنى قولنا مشاعا يعني بالنسبة، إما الربع، الثلث إلى آخره، أو 20%، 30%. أما أنه يحدد مبلغا معينا فإن هذا محرم، وهذا ما تفعله بعض البنوك، يحددون أرباح معينة، فهذا يخرج المسألة من كونها مضاربة إلى كونها قرضا بالفائدة. ثم أيضا يجب أن تكون المضاربة هنا قابلة للربح والخسارة، فلا يضمن الربح ولا يضمن عدم الخسارة، فإن ضمن الربح أو ضمن عدم الخسارة أيضا أصبحت المسألة قرض بفائدة، لأن التجارة المشروعة هي ما تضمنت المخاطرة، ومعنى قولنا المخاطرة يعني أنها تقبل الربح والخسارة، هذه التجارة المشروعة. أما تجارة يضمن فيها الربح أو يضمن فيها عدم الخسارة فهذه في الحقيقة ما هي إلا قرض بفائدة، وهذا هو الذي تمارسه بعض البنوك، حيث يعني تضمن الربح أو تضمن عدم الخسارة، هذا محرم. وإن كان خاصة في السنوات الأخيرة بدأت والله الحمد تصحح كثير من التعاملات، تصحح كثير من التعاملات. أما توقع الربح فلا بأس به، إذا كان مثلا هذا الشخص المضارب يقول أتوقع أن تكون مثلا أن يحصل لك في الشهر 1,000 أو 2,000، مجرد توقع فقط، وقد يصدق هذا التوقع وقد لا يصدق، هذا لا يضر، لأنه مجرد إخبار قد يصح وقد لا يصح، لكن كلامنا في الالتزام، يلتزم له بعدم الخسارة أو يلتزم له بضمان بربح معين، هذا هو الممنوع شرعا. وأيضا صدر في هذا قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة، نحن قلنا يا إخوان من أول درس منهجنا أي مسألة فيها قرارات من مجامع فقهية أو من هيئات علمية ننقل تلك القرارات، لأننا سبق قلنا إن الاجتهاد الجماعي أقرب للتوفيق من الاجتهاد الفردي، فأية مسألة تمر معنا فيها قرارات لمجامع فقهية أو هيئات علمية ننقل تلك القرارات. مجمع الفقه التابع للرابطة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أصدر في هذه المسألة قرارا في الدورة 14، قرر المجمع أنه لا يجوز في المضاربة أن يحدد المضارب لرب المال مقدارا معينا من المال، لأن هذا يتنافى مع حقيقة المضاربة، ولأنه يجعلها قرضا بفائدة، ولأن الربح قد لا يزيد عما جعل لرب المال فيستأثر به كله، يعني مثلا لو قال لك 4,000 قد تكون أرباحها كلها 4000، وحينئذ يستأثر بالربح كله، وقد تخسر المضاربة أو يكون الربح أقل مما جعل لرب المال فيغرم المضارب. قالوا والفرق الجوهري الذي يفصل بين المضاربة والقرض بفائدة الذي تمارسه البنوك الربوية هو أن المال في يد المضارب أمانة لا يضمنه إلا إذا تعدى أو قصر، يعني فلا تضمن الخسارة. والربح يقسم بنسبة شائعة متفق عليها بين المضارب ورب المال، وقد أجمع الأئمة الأعلام على أن من شروط صحة المضاربة أن يكون الربح مشاعا بين رب المال والمضارب دون تحديد قدر معين لأحدهما. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. فإذن يجب أن لا يحدد مقدار الربح، ويجب أن تكون التجارة مبنية على الربح والخسارة، تكون قابلة للربح والخسارة، فلا تضمن عدم الخسارة ولا يضمن الربح، وأن يكون الربح مشاعا. الخسارة من الذي يتحملها؟ الخسارة يتحملها رب المال، وأما المضارب الذي هو العامل لا يتحمل خسارة، لا يتحمل خسارة. ففي مثالنا السابق هذا الشخص أعطيته 50,000 وقلت له اتجر بها، ضارب بها، والربح بيننا أنصاف، لك 50% ولي 50%. لنفترض أن هذا المضارب خسر، فهل يتحمل شيئا من الخسارة؟ نقول لا يتحمل، هو في الحقيقة خسر جهده، هو في الحقيقة خسر جهده، فلا يتحمل شيئا من الخسارة، خسارة كلها عليك أنت رب المال. وقد نص على هذا الفقهاء رحمهم الله، بل ذكروا أنه حتى لو شرط عليه، لو شرط رب المال على المضارب عدم الخسارة فإن هذا الشرط غير صحيح. لو قال أنا أعطيك 50,000 لكن ها أشترط عليك أن الخسارة عليك وليست علي، فهذا شرط غير صحيح حتى لو قبل المضارب. واختلف العلماء هل هذا الشرط يبطل العقد أو لا يبطله، فالجمهور على أنه لا يبطله، والشافعية ذهبوا إلى أنه يبطله، والأظهر هو قول الجمهور في هذه المسألة. فإذن الخسارة يتحملها رب المال ولا يتحملها المضارب حتى لو شرط ذلك عليه. وبهذا أيضا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابط العالم الإسلامي، إنه قد قرر بأن الخسارة في مال المضاربة على رب المال في ماله، ولا يسأل عنها المضارب إلا إذا تعدى على المال أو قصر في حفظه. نعم، إذا تعدى أو فرط فهنا يتحمل المضارب الخسارة بسبب تعديه أو تفريطه، لكن إذا لم يتعدى ولم يفرط فالخسارة إنما يتحملها رب المال، لأن مال المضاربة مملوك لصاحبه، والمضارب أمين عليه ما دام في يده، وكيل في التصرف فيه، والوكيل والأمين لا يضمنان إلا في حالة التعدي والتقصير. والمسؤول عما يحدث في البنوك والمؤسسات المالية ذات الشخصية اعتبارية هو مجلس الإدارة، لأنه الوكيل عن المساهمين في إدارة الشركة. والحالات التي يسأل عنها مجلس الإدارة هي الحالات التي يسأل عنها المضارب الشخص الطبيعي، فيكون مجلس الإدارة إذن مسؤولا أمام أرباب المال عن كل ما يحدث في مال المضاربة من خسارة بتعد أو تفريط، بتعد أو تفريط. أما إذا لم يكن هناك تعد ولا تفريط فإن الشركة أو البنك لا يتحمل شيئا من الخسارة، وعلى المساهمين محاسبة مجلس الإدارة عن التعدي أو التقصير. فإذا عرفنا ما يتعلق بمسألة الربح والخسارة في شركة المضاربة. هذه هي أبرز الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع، يعني الشركات، وإن كان الأمر يعني أو الكلام أوسع من هذا. وبعض الأخوة اقترح في الأوراق التي حطوها بالأمس أن نتوسع في الكلام عن الشركات الموجودة في النظام السعودي وشرحها وتكييفها، وفي الواقع أن هذا سيأخذ منا وقتا كثيرا، وربما يكون على حساب موضوعات أخرى أهم. ونحن ذكرنا أن منهجنا في هذا الدرس هو أن نركز على المسائل الواقعية التي يحتاج إليها الناس، ولذلك نقتصر في كل موضوع على الأهم فيه حتى نغطي معظم الموضوعات الموجودة والواقعية والتي يكثر التساؤل عنها. إذن هذا ما يتعلق بالأوراق المالية وكذلك أيضا موضوع الشركات. ننتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر وهو الأوراق النقدية. الأوراق النقدية الأوراق النقدية هي موجودة قديم الزمان، قد كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تسمى بالدراهم والدنانير. الدراهم والدنانير، الدراهم تمثل الفضة والدنانير تمثل الذهب. وأول من ضرب النقود في الإسلام هو عبد الملك بن مروان سنة 74، وقد أشار إلى ذلك طبري وغيره وذكروا أن سبب ذلك ولما ساءت العلاقات بينه وبين الروم وقام عبد الملك بن مروان في قصة طويلة وأمر بأن تضرب النقود في الدولة الإسلامية وأمر بأن يكتب عليها قل هو الله أحد بدل ما كان يكتب من عبارات خاصة بالروم. ويقال أيضا أنه وضع صورته بدل صورة القيصر. المقصود أنه أول من أمر بضرب النقود، فسكت النقود في عهده وأصبحت تسك النقود وتضرب إلى وقتنا هذا. هذه الأوراق النقدية التي تسمى الآن عندنا بالريالات، ما تكييفها الفقهي وما الأحكام المترتبة على ذلك التكييف؟ اختلف في هذه المسألة اختلافا كثيرا على أقوال، فذهب بعض العلماء إلى أن الأوراق النقدية هي سندات بدين على جهة مصدرها، سندات بدين على جهة مصدرها. فمثلا هنا الريالات تعتبر سندات على الجهة المصدرة التي هي مؤسسة النقد العربي السعودي، فهي تعتبر إذن سندات بدين. ولكن اعترض على هذا بأن التعهد بسداد ما تمثله هذه الأوراق النقدية أصبح الآن تعهدا صوريا وليس حقيقيا، وإن كان حقيقيا في بداية استعمالها لكن الآن أصبح صوريا. يعني في السابق يمكن ربما بعضكم يذكر كان يكتب على الأوراق النقدية تتعهد مؤسسة النقد العربي السعودي بأن تدفع لحامل هذه الورقة قيمتها، كان هذا يكتب في السابق، الآن لم يعد يكتب، فأصبح هذا التعهد تعهدا في الحقيقة صوريا وليس تعهدا حقيقيا. ولذلك لو أن شخصا ذهب الآن لمؤسسة النقد وقال أعطوني بدل هذا الريال أو بدل 100 ريال أعطوني بدلا عنه ما يمثله من ذهب أو فضة، ما أعطوا شيء، ربما سخر منه، فأصبح الآن هذا تعهد صوري ليس تعهدا حقيقيا. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني أن هذه الأوراق النقدية تعتبر عرضا من العروض، تعتبر عرضا من العروض. و نصب هذا القول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أنه يرى أن الأوراق النقدية من منزلة العروض والفلوس المعدنية، إلا أنه لا يباع منها حاضر بمؤجل، بل قد وجد هذا من كلام الشيخ في فتاوى السعدية صفحة 335 أنها بمنزلة العروض والفلوس المعدنية إلا أنه لا يباع منها حاضر بمؤجل. والحقيقة أن هذا القول لو قيل به لانفتح باب الربا في البنوك على مصراعيه، يصبح خلاص ما في ربا، تصبح هذه مثابة العروض، كأنك تبي عرض بعرض أو عرض بنقد مثلا، فهذا يفتح باب الربا على مصراعيه وتفرح البنوك مثل هذا القول. وذلك هذا قول فيه خطورة في الحقيقة وفيه إشكالات كثيرة، ولذلك يعني هو يعتبر من أضعف الأقوال. القول الثالث أن الأوراق النقدية كالفلوس التي ذكر الفقهاء، فما ثبت للفلوس من أحكام ثبت الأوراق النقدية. والفلوس قد اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من قال إنها تعتبر كعروض التجارة، ومنهم من قال إنها يثبت لها ما يثبت للنقدين، ومنهم من قال إنها تلحق بالنقدين في وجوب الزكاة وجريان ربا النسيئة، ولا تلحق بالنقدين في ربا الفضل. ولكن أيضا الحاق الأوراق النقدية بالفلوس محل نظر، حاق الأوراق النقدية بالفلوس محل نظر، لأن هذه الأوراق النقدية هي عملة يعني رائجة، وليست كالفلوس، ليست كالفلوس التي ذكرها الفقهاء. فإن الفلوس الحديدية لا يتعامل بها غالبا إلا في المحقرات والأشياء اليسيرة، وبخلاف الأوراق النقدية فإنها قد حلت محل الذهب والفضة، بل إنها ربما تفوق الذهب والفضة. والقول الرابع أن الأوراق النقدية بدل لما استعيضت عنه، وهما النقدان الذهب والفضة، فيكون حكمها حكم الذهب والفضة، يكون حكمها حكم الذهب والفضة. ولكن هذا القول مبني على افتراض أن الأوراق النقدية مغطاة غطاء كاملا بذهب أو فضة، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فليست الأوراق النقدية الآن متداولة مغطاة جميعها بالذهب أو الفضة. ولما بحثت هذه المسألة في هيئة كبار العلماء، أول ما بحثت قبل أكثر من ربع قرن، أحضر بعض الخبراء وبعض الاقتصاديين، كان بعض العلماء يتجه إلى هذا القول، وهو أن الأوراق النقدية بدل عن الذهب والفضة باعتبار أن لها غطاء في مؤسسة النقد. فبين الخبراء أن هذا ليس بصحيح، وأن ليس جميع الأوراق النقدية مغطاة بذهب أو فضة، قد يكون جزء منها مغطى لكن جزء آخر غير مغطى بالذهب أو الفضة، فيكون إذن هذا القول محل نظر. القول الخامس أن الأوراق النقدية نقد مستقل بذاته، نقد مستقل بذاته، فيعتبر نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان. إذن القول الخامس أن الأوراق النقدية نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة، وهذا هو القول الصحيح في المسألة، الأوراق النقدية نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة، وهو الذي استقرت عليه الآن الفتية في العالم الإسلامي، واستقر عليه آراء المجامع الفقهية والهيئات العلمية، بل أصبح الآن هو قول عامة العلماء. أما الأقوال الأخرى فكان قد قيل بها فيما سبق، ولكن الذي استقر عليه الأمر الآن هو هذا القول الأخير، وهو أن الأوراق النقدية أنها نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة، وهذا كما ذكرت هو الذي أقرته المجامع الفقهية، أقرته أولا هيئة كبار العلماء بالمملكة، وأقره أيضا مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي. وجاء في قرار المجمع بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة، وأن علة جريان الربا فيها هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال، قالوا يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان، كما يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة، لاحظ هنا، كما يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الأصدار، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس، والورق النقدي الأمريكي جنس، والليرة جنس، والجنيه جنس، واليورو جنس إلى آخره، وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ونسيئة، كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة. وهذا كله يقتضي ما يأتي، المسائل المترتبة على هذا القول ما يأتي. أولا، لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض إذا كان من جنس واحد، إذا كان من جنس واحد، فمثلا ريالات سعودية بريالات سعودية لا بد من التقابض والتماثل. وعلى هذا ترد مسألة في صرف العملات، عندما تريد أن تصرف مبلغا ولنفترض أنه 500 ريال، ذهبت لمن يصرف لك هذه 500، قوله الآن ما عندي إلا 400، أعطيك الآن 400 ومئة ريال أعطيك إياها فيما بعد، فإن هذا لا يجوز، لأنه اشترط التقابض والتماثل، اشترط التقابض والتماثل. وهذه مسألة يحصل فيها الخطأ من بعض العامة، عند الصرف تجد أنه يصرف الفئة النقدية من جنس واحد ولا يحصل التقابض والتماثل، يصرف 500 مثلا ب400 والباقي يقول أعطيك إياه فيما بعد، يكون هنا قد وقع في الربا، يكون هنا قد وقع في الربا، فلا يجوز مثل هذا التعامل، وينبغي التنبه والتنبيه على هذه المسألة. لكن لو أنه اشترى، انتبه للفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة، لو أنه اشترى من محل، من بقالة مثلا، اشترى سلعا وأعطى 500 وكان يعني قيمة ما اشتراه 400 ريال وقال الباقي فيما بعد، هذا لا بأس به، لأن هذا ليس صرفا، هذا ليس صرفا، ليس هنا مصارفة، إنما فقط أعطاه قيمة هذه السلعة التي اشتراها، وما تبقى يعني بقي دينا، بقي دينا في ذمة البائع، هذا ليس صرفا. المسألة الممنوعة هي مسألة الصرف، يصرف 500 ب400 والباقي يعطيك إياه فيما بعد، هذا هو الممنوع. أما عند بيع الورق النقدي مع اختلاف الجنس فيشترط التقابض، لأن القاعدة إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا نقول الورق النقدي لا يخلو أما أن يكون الجنس واحدا أو مختلفا، فإن كان واحدا اشترط التقابض والتماثل، إن كان مختلفا اشترط التماثل فقط. مثال ذلك، أردت أن تصرف ريالات بدولارات، فهنا يشترط التقابض فقط، هنا يشترط التقابض فقط ولا يشترط التماثل. ثالثا، ما يترتب على هذا، قال يجوز بيع بعضه ببعض غير جنسه مطلقا إذا كان يدا بيد، فيجوز بيع الليرة السورية واللبنانية بالريال السعودي مثلا، وهذا يعني أشرنا إليه، لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم. لكن ترد علينا مسألة وفي صرف العملات، إذا أراد أن يصرف ريالات سعودية ورقية بريالات معدنية، مثلا يقول صرف لي هذه 10 ريالات ب11 من المعدن أو العكس مثلا، فهل هذه المسألة تجوز أو لا تجوز؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من أجازها وقال لأن الجنس هنا مختلف، فهنا ورق وهنا معدن، وقاعدة اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فيصرف 10 ريالات ورقية ب11 معدني أو العكس. ومنهم من منع هذه المسألة وقال إن الجنس في الحقيقة هو واحد والجهة المصدرة واحدة، ففي الريالات مثلا الجهة المصدرة هي مؤسسة النقد، ثم إن القيمة الشرائية واحدة أيضا، فقيمة هذا الريال الورقي هي قيمة هذا الريال المعدني، فكيف نعتبرهما جنسين؟ وهذا القول هو الأظهر والله تعالى أعلم. وحينئذ بناء على هذا القول لا يجوز في صرف العملات أن تصرف ريال، أن تصرف ريالات ورقية بأخرى معدنية مع التفاضل، هذا هو الأظهر في هذه المسألة، وإن كانت محل الخلاف بين أهل العلم. أيضا من الأحكام المترتبة على هذا وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة. وجوب زكاة الأوراق النقدية، فيجب أن تزكى الأوراق النقدية، وتجب الزكاة في الأوراق النقدية إذا حال عليها الحول، بغض النظر عن الغرض الذي ادخرتها لأجله. فإذا ادخرت أوراق نقدية مثلا لأجل بناء مسكن أو للزواج أو لنفقة أو لأي غرض، فما متى حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، متى حال عليها الحول وجب فيها الزكاة. وبعض العامة يخطئ في فهم المسألة، يظن أنها لا تجب الزكاة إلا إذا قصد بها التجارة، وهذا ليس بصحيح. إذا كان عندك أوراق نقدية بلغت نصابا وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، بغض النظر عن الغرض الذي جمعتها لأجله، لأنها أصبحت نقدا بذاته، والعلة فيها الثمنية، فتجب فيها الزكاة متى حال عليها الحول. وهذا يقودنا إلى مسألة نصاب الأوراق النقدية. معلوم أن نصاب الزكاة في الذهب 20 مثقالا ويتعادل 85 جرام، ونصاب الفضة 100 درهم ويتعادل 595 جرام. لكن نصاب الأوراق النقدية، لأن نحن اعتبرناه نقدا قائما بذاته، مثلا من عنده 500 ريال، هل بلغت النصاب 500 ريال؟ هل تجب فيها الزكاة؟ بل ربما لو عنده 100 ريال حال عليها الحول، عنده 1000 ريال حال عليها الحول. إذا كيف نعرف نصاب الأوراق النقدية؟ نصاب الأوراق النقدية كما نقلت قبل قليل قرار المجمع، وهو أيضا قرار هيئة كبار العلماء، إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، يعني أن النصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، أدنى النصابين من الذهب أو الفضة. وفي الوقت الحاضر الفضة أرخص بكثير من الذهب، بل إن الجرام من الفضة لا تصل قيمته إلى ريال، بينما الجرام من الذهب تصل إلى عشرات الريالات. الفضة إذن أرخص بكثير من الذهب في وقتنا الحاضر، وحينئذ نستطيع أن نقول إن نصاب الأوراق النقدية في الوقت الحاضر هو نصاب الفضة. نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة. كم نصاب الفضة؟ نصاب الفضة هو 595 جرام، فننظر كم تعادل 595 جرام من الريالات، فيكون هذا هو نصاب الأوراق النقدية. طيب كم تحديدا؟ هذا يختلف، يعني لا نستطيع أن نضع رقما معينا. وأنا حسبتها بالأمس من واقع سعر الفضة المنشور في الصحف، فطلع نصاب الأوراق النقدية بتاريخ أمس الموافق 19 جمادى الأولى 1426 للهجرة، النصاب 522 ريال، بتاريخ أمس 522 ريال. وكنا قد حسبناها قبل سنتين وكانت الفضة رخيصة، أرخص من الآن، كانت 316 ريالا قبل سنتين، 316 ريالا، والآن 522 ريال. فهي إذن تتراوح ما بين 300 إلى 500، تتراوح ما بين 300 إلى 500. ولكن ينبغي يعني أنبه على مسألة، السعر الموجود المكتوب في الصحف والذي ينشر عبر وسائل الإعلام ليس هو سعر الفضة بالجرام، وإنما هو سعرها بالأونصة، تحتاج إلى تحويلها إلى جرامات. ثم أيضا هو ليس سعر الفضة بالريالات، وسعرها بالدولارات، تحتاج إلى تحويلها بالريالات، هي تحتاج إلى عملية حسابية تستطيع من خلالها تحويلها إلى جرامات ثم تحويلها إلى ريالات. فإن أردتم أن يعني نشرح هذه العملية أو ما يحتاج، على كل حال تحتاج يعني لعلها يعني في درس قادم يحتاج إلى سبورة، إذا أردتم نشرح هذه يعني العملية كيف تستطيع من خلال إلقاء نظرة على سعر الفضة في الصحف عبر وسائل الإعلام معرفة نصاب الأوراق النقدية، معرفة نصاب الأوراق النقدية. وهذه الطريقة استفدتها من يعني أهل الخبرة، وهم حقيقة قلة، الآن لو ذهبت كثير من أصحاب محلات الذهب ما يعرف، تقول كم يعني سعر الفضة بالجرام، يعني أكثر محلات ما تبيع فضة، يبيعون ذهبا، وثم أيضا قد لا يفيدك. ثم المقصود هنا الفضة الخالصة، الفضة الخالصة، لكن هناك يعني مجموعة من المحلات أو من يملكون الخبرة يعني أفادوني بهذه الطريقة، هذه يعني الطريقة لا تجدها في الكتاب لكن عند أهل الخبرة فقط. فعلى كل حال لعلنا إن شاء الله تعالى نشرح هذه المعادلة، تستطيع من خلالها تحويل الأنصة إلى جرامات، وأيضا تحويل الدولارات إلى ريالات، ويمكن من خلالها إذا ضبطت هذه المعادلة الحسابية تستطيع أن تعرف نصاب الأوراق النقدية يوميا، لأن سعر الذهب والفضة ينشر يوميا في الصحف، يوميا ينشر في الصحف سعر الذهب والفضة، لكن كما ذكرت هو بالأنصة وأيضا بالدولارات، تحتاج إلى عملية التحويل. المقصود أن النصاب يوم أمس 522 ريال، فمن كان عنده مثلا 500 ريال حال عليها الحول بناء على هذا ليس فيها زكاة، من كان عنده 400 ريال ليس فيها زكاة، من كان عنده 300 ريال ليس فيها زكاة. لكن قد ترخص الفضة، قد يقل سعرها، لذلك نقول إن نصاب النصاب يتراوح ما بين 300 إلى 500، وفي الغالب أنه لا يقل على 300 ريال، لأن قبل سنتين حسبنا النصاب فكان 316، وكانت الفضة رخيصة في ذلك الوقت، ولا أظنها يعني تقل عن هذا، لكن قد توجد بعض الأسباب التي تجعل الفضة مثلا يهبط سعرها، ولذلك لا بد من متابعة هذا السعر، وبالتالي تحديد نصاب الأوراق النقدية، تحديد نصاب الأوراق النقدية. بعض الإخوة تلتبس عليهم هذه المسألة، يجدون أنه يكتب أن نصاب في بعض الكتب وفي بعض الفتاوى لبعض مشايخنا نصاب الأوراق النقدية هو 650 بالريال العربي الفضي السعودي، ولا يقصد به هذا الريالات الموجودة الآن، إنما يقصد به الريالات الفضية، وهي الآن يعني غير شائعة وغير منتشرة، ولذلك فهذا الحساب ما دام أنه غير معروف للناس وغير شائع وغير منتشر فلا يذكر الآن. الناس الآن لا يعرفون إلا الجرام في الذهب والفضة، لا يعرفون إلا التعامل بالجرام، ولذلك ينبغي أن يذكر لهم سعر الفضة بالجرام فيضربوا في نصاب الفضة هو 595 جرام، فيخرج نصاب الأوراق النقدية، يخرج نصاب الأوراق النقدية. وكما ذكرت هذا النصاب هو يعني مختلف، يختلف من يوم لآخر، لكن غالب أن التفاوت بين يوم ويوم يسير، وأحيانا يثبت أسبوع أو أسبوعين أو ربما أكثر من هذا، فالتفاوت يكون بين كلما طالت المدة، يعني يمكن بين شهر وشهر يكون التفاوت أكثر، بين كل 6 أشهر يكون التفاوت أكثر أيضا، وهكذا فيتغير النصاب الأوراق النقدية بناء على هذا. إذن من ملك 1000 ريال هذا تجب عليه الزكاة بكل حال، من ملك 900 ريال 800 ريال 700 ريال إلى 600 ريال تجب عليه الزكاة بكل حال، من ملك ما بين 300 و 400 هذا محل نظر، ربما نقول تجب عليه الزكاة وربما نقول لا تجب، تبعا لحساب نصاب الأوراق النقدية، تبعا لحساب نصاب الأوراق النقدية. قال أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة، يعني هذا أيضا مسألة مهمة، لو كان عند الشخص عروض تجارة كان يكون عنده محل مثلا، يكون عنده محل وعنده نقود، فإن هذه النقود الأوراق النقدية تضم إلى عروض التجارة، تضم إلى عروض التجارة فيزكي الجميع. مثال آخر، باع شخص محلا له أو قام بتصفيته، قام بتصفيته وكان يحول عليه الحول في 1 رمضان، قام بتصفيته في 1 شعبان، وهذا المبلغ الذي حصل عليه من تصفية هذا المحل أو من بيع مثلا هذا المحل بقي عنده، فنقول تجب عليه الزكاة، يزكي هذا المبلغ، ولا يقول أستأنف بهذا المبلغ حولا جديدا، لا يقول أستأنف بهذا المبلغ حولا جديدا، لأن الأوراق النقدية يكمل بها نصاب عروض التجارة، فنقول حتى لو ما مضى عليك إلا شهر واحد وهذا المبلغ عندك تزكيه، ولا تقول انتظر إلى شعبان العام المقبل، لأن في الحقيقة عروض التجارة هي يعني بمثابة النقد، المقصود منها النقود، وهذه مسألة أيضا يحصل فيها لبس من بعض الناس، تجد مثلا يبيع عروض تجارة أو يعني تكون عنده أثمان لعروض تجارة ويبقى المبلغ الذي باع به عروض تجارة عنده ويستأنف به حولا جديدا، وهذا خطأ، يفترض هنا أن يكمل حول عروض التجارة بهذا المبلغ، صحيح لو أنه تصرف في هذا المبلغ انقطع الحول، لو أنه لما باع هذا المحل مثلا تصرف في هذا المبلغ.
من فضلك اقلب الشريط.
لو أنه لما باع هذا المحل مثلا تصرف في هذا المبلغ، تصرف فيه بنى به مثلا عقارا أو نحو ذلك، هنا ينقطع الحول، أما أن هذا المبلغ باقي عنده فهنا يكمل به نصاب عروض التجارة. رابعا، جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات، لأن رأس المال في السلم لا بد أن يكون من النقدين أو ما في معنى النقدين وهو الأوراق النقدية، وهكذا أيضا في الشركات، وهكذا في الشركات على قول بعض الفقهاء، أيضا الشركات فيها تفصيل، على قول بعض الفقهاء يشترطون أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، على أن المسألة فيها خلاف، لكن بكل حال الأوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة في كون رأس مال في السلم وفي الشركات كذلك، ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل للجميع الفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى.
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. هذا يقول بعد أن يقوم بنك البلاد بالعمل ويتم اكتشاف أن موجودات البنك أقل من الأموال، ما هو المخرج؟
نعم، لا يجوز تداول أسهم شركة أو بنك إلا بعد التحقق من كون الموجودات أكثر من النقود، وإلا أصبحت المسألة من قبيل بيع نقد بنقد مع التفاضل، وبيع نقد بنقد مع التفاضل ربا صريح. وهذا يقودنا للحديث عن أسهم بنك البلاد. بنك البلاد أسس على أنه بنك إسلامي، أموره يعني طيبة، قد وقفت على أمور هذا البنك، ولكن الإشكالية هنا وأنه يشترط أن تكون موجودات البنك أكثر من النقود، وإلا لم يجوز تداول أسهمه. فهل الآن موجودات البنك أكثر من النقود؟ يعني هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق المناط الحقيقة، يعني الحكم الشرعي فيها واضح أنه لا بد أن تكون موجودات أكثر من النقود، لكن تحتاج إلى أن نحقق مناط هذه المسألة. فهل بالفعل الآن موجودات أكثر من النقود؟ تحتاج إلى تحقيق. وإن كان الإخوة في الهيئة الشرعية للبنك يذكرون بأن الموجودات أكثر، ويقولون أن تصريح البنك بحد ذاته له قيمة كبيرة، وأيضا فروع البنك والعقود التي يعني قام بها البنك وهي يعني عقود كبيرة من مبالغ كبيرة إلى غير ذلك مما ذكروه. ولكن مع ذلك تبقى المسألة محل نظر، إذ أن الأموال التي حصلوها من المساهمين أموال بالمليارات، ليست ملايين فقط، مليارات. وأما بالنسبة لفروع البنك التي هي كانت فروعا للمصارف الثمانية الموجودة من قبل، فهي في الحقيقة كانت محلات صرافة والموجود فيها نقود أو أكثره نقود، ونتبقى المسألة فيها إشكالية. ولذلك نقول إذا أراد من يتملك أسهما في هذا البنك أن يحتاط، لا يتعجل في البيع حتى ينهض البنك ويقوم ويكون له مشاريع، ويغلب على ظنه أن موجودات البنك أكثر من النقود. ولكن لو احتاج للبيع، وكما ورد في السؤال ما المخرج، المخرج هو أن يبيع الأسهم بغير بعملة أخرى، أن يبيع الأسهم بعملة أخرى أو بعرض من العروض، يعني لا يبيعها بنقد حتى لا تصبح المسألة بيع نقد بنقد، وإنما يبيعها بعرض من العروض أو بعملة أخرى، فيقول يا فلان أنا أملك مثلا كذا سهم في البنك الفلاني، أبيعك إياها بهذه السلعة، بهذه السيارة مثلا، بعملة أخرى كالجنيه مثلا أو الليرة أو الدولار أو اليورو، لأن عند اختلاف العملة كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
أحسن الله عليكم. هذا يقول سبق وأن ساهمت في شركة اتحاد الاتصالات وبعت الأسهم وأخذت أموالها، ولكن في نفسي منها شيء، فما توجيهكم؟
نعم، إذا شك المسلم في أي معاملة فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة عظيمة، قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. قال دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، إثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فإذا كان الإنسان يشك في معاملة من المعاملات فيترك هذه المعاملة، يتركها، وهذا هو المطلوب من المسلم، أن يكون ورعا وأن يدع المشتبهات، لأن من تجرأ على الوقوع في المشتبهات فإنه يوشك أن يتجرأ على الوقوع في الحرام، كما قال عليه الصلاة والسلام ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. الأخ سأل عن هذه الشركة، وظاهر حال هذه الشركة السلامة، هذا هو الظاهر، لأنه لم يظهر في قوائمها المالية حتى الآن يعني أي شيء فيه إشكالات أو قروض ربوية حتى الآن، وقد يكون هناك أشياء أخرى لا نعلم بها في الباطن أو أشياء ستظهر في المستقبل، الله تعالى أعلم. لكن المقصود أن الأخ ما دام عنده شيء يعني لم تطب نفسه بهذا، فنقول له تصدق بما تطيب به نفسك من الأرباح، تصدق بما طابت به نفسك أو ما جادت به نفسك، وهذا يكون إن شاء الله مبرئا للذمة.
أحسن الله لكم. يقول: لو أن شخصا تعمد الدخول في بنك الربوي ليخرج النصيب الربوي لينتفع منه المسلمون، فهل له ذلك؟
لا يجوز الإنسان أن يدخل في بنك ربوي وبنية التخلص من الربا، لأن دخوله في الحقيقة في البنك الربوي يوجب غضب الله عز وجل ولعنته، لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه، هو سبب للعنة الله عز وجل وغضبه، ولا يبرئ الذمة أن ينوي التخلص من الربا. نعم، لو وقع من غير علم، لو وقع جاهلا مثلا، فالله تعالى يقول: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا في المال الربوي الذي لم يقبض والذي تاب الإنسان منه، أما ما قد قبضه وانتهى فقال الله تعالى: فمن جاء موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، لا شيء عليه. لكن المال الربوي الذي لم يقبض هذا هو الذي يضع الإنسان الربا ويكتفي برأس المال، فحينئذ نقول لا يجوز الدخول في الربا أصلا. إذا علمت بأن هذا بنك ربوي لا يجوز لك أن تدخل وتساهم فيه، لأن الإشكالية هنا في المساهمة في البنوك الربوية يعني إشكالية كبيرة جدا. جميع أعمال البنك ومن التعاملات الربوية تنسب إليك أنت أيها المساهم شئت أم أبيت، لأن هذا البنك من الذي يمثله؟ هؤلاء المساهمون. من الذي يملك هذا البنك؟ هؤلاء المساهمون. فأنت أحد ملاك هذا البنك، وتنسب لك جميع أعمال هذا البنك ومنها التعاملات الربوية شئت أم أبيت. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن شاهد الربا وكاتبه، فكيف بمن يمارس الربا بالوكالة؟ فالربا أمره عند الله عز وجل عظيم جدا، ولذلك لا يجوز الدخول في مثل هذه البنوك الربوية.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بإذنكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. قبل أن أبدأ هذا الدرس أشير إلى أن بعض الإخوة من خلال الأسئلة التي وردت يسألون عن المراجع لمادة هذا الدرس. الحقيقة أنه ليس هناك مرجع أو مراجع محددة يمكن لحال عليها، بل مادة كل درس لها مراجع تختلف عن الدرس الآخر، ولكن أفضل مراجع هذا الدرس هي الرسائل العلمية، رسائل العلمية، رسائل الماجستير الدكتوراه، بحث جزئيات هذه الموضوعات. يعني مثلا البيع بالتقسيط فيه رسالة، تأجير المنتهي بالتمليك فيه رسالة، الشركات المساهمة فيها رسالة إلى آخره. تعرفون أن الرسائل العلمية تبذل فيها جهود كبيرة، إن كانت مثلا رسالة الدكتوراه يبقى الباحث فيها 4 سنوات على الأقل، 4 سنوات من عمره يمضيها في الرسالة تحت إشراف العلمي أيضا، ثم يتم تقييمها علميا أيضا من قبل آخرين، وذلك ثم مناقشتها، وذلك يعطيها قوة. فهذه الرسائل العلمية هي أفضل الكتابات في مادة هذا الموضوع، وكذلك أيضا بحوث المجامع الفقهية، فإن المجمع الفقهي عندما يبحث مسألة يستكتب بعض الباحثين وبعض ويستعين ويستأنس بآراء بعض الخبراء، ثم تتم مناقشة ذلك الموضوع ثم يصدر القرار فيه. أمر آخر طرحه بعض الإخوة، وهو يعني قال: لو وزع منهج أو مادة هذا الدرس، ولكن يصعب مثل هذا لما ذكرت من تشتت وتفرق مادة هذا الدرس، ولكن يعني هذه المادة محفوظة على الموقع البث الإسلامي، وأقول أطرحها كفكرة لو أمكن بعض الإخوة، خاصة يعني كان عنده همة ونشاط تفريغ هذه المادة، ثم بعد ذلك تعرض علينا بعد هذا، ثم ينشر على شكل كتاب، يكون هذا نافعا ويكون من ثمرات هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى. اليوم سيكون درسنا عن أحكام بيوع التقسيط، أحكام بيوع التقسيط، ونتناول كذلك بيع المرابحة للأمر بالشراء، وهي من صور بيع التقسيط، والتورق، التورق أيضا نتكلم عن التورق عند الفقهاء والتورق الموجود في المصارف وحكمه الشرعي. وهذه المسائل من المسائل التي يكثر السؤال عنها، يكثر السؤال عنها، وترد فيها أسئلة كثيرة، بل لا أبالغ قلت أنها في بعض الأيام ترد عشرات الأسئلة حول هذا الموضوع. ولذلك نريد في هذا الدرس تجلية مسائله بوضوح وبيان آراء العلماء المعاصرين فيه. نقول بيع التقسيط له صور، أبرز صورة التقسيط المباشر، التقسيط المباشر. وصورة التقسيط المباشر أن يبيع رجل بضاعة أو سلعة من السلع بثمن مؤجل أو بأقساط معلومة، ويزيد في قيمة البضاعة مقابل الأجل، ويزيد في قيمة البضاعة مقابل الأجل. مثال ذلك سيارة قيمتها نقدا 50,000 ريال، قيمتها نقدا 50,000 ريال، أراد رجل أن يشتريها بالتقسيط لمدة سنة ب60,000، يعني قيمتها نقدا معروضة في معرض السيارات ب50,000، فقال والله أنا ما عندي 50,000 الآن، أنا أشتريها منكم بالتقسيط ب60,000 إلى سنة، فما حكم هذا البيع؟ فهنا زيد في قيمة السيارة مقابل الأجل. وهكذا سائر السلع، قيمة السلعة شيء معين ثم يزاد في 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 قيمة السلعة مقابل زيادة الأجل، فما الحكم في هذا البيع؟ وما حكم هذه الزيادة مقابل زيادة الأجل؟ أقول أكثر العلماء على أن هذا البيع لا بأس به، أكثر العلماء على أن هذا البيع لا بأس به، وأنه بيع صحيح، بل قد حكي الإجماع على جوازه. وممن حكى الإجماع على جوازه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، فقد حكى الإجماع على جوازه، وروي عن قلة من العلماء أنهم منعوه قالوا إنه لا يجوز، ومنهم بعض الظاهرية، ومن المعاصرين اشتهر هذا الرأي عن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وأصبح يفتي به عامة تلامذته. وقد قيل إن القول الثاني إنه قول شاذ، لأنه مخالف للإجماع، لأنه مخالف للإجماع، ولكن على كل حال يبقى قولا يطرح ويفتى به، خاصة بعد تبني الشيخ الألباني رحمه الله له. والصحيح في هذه المسألة ما عليه جماهير العلماء قديما وحديثا من جواز هذا البيع من غير كراهة، والأدلة على جوازه كثيرة، منها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ولم يشترط الله تعالى أن تكون المداينة بسعر الوقت الحاضر، ومعلوم أن الدين يصحبه زيادة في الثمن. ويدل لذلك أيضا ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر السنة والسنتين، جاء في رواية والثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك بسعر الوقت الحاضر. ويدل لهذا أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يشتري البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة، البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة. فهنا زيد في قيمة السلعة مقابل الأجل، البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة، لكن بثمن مؤجل إلى إبل الصدقة. ويدل لهذا أيضا ما جاء في الصحيحين في قصة بريرة رضي الله عنها، حيث اشترت نفسها من أسيادها بتسع أواق في كل عام أوقية، وهذا نوع من بيع التقسيط. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا على بريرة بل أقره. وأيضا يدل لهذا ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه، اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه. ومعلوم أن اليهودي لا يمكن أن يبيع الطعام إلى أجل بثمنه في وقته الحاضر، لأن اليهود أهل شح وطمع، فلا يمكن لهذا اليهود أن يبيع الشعير إلى أجل بثمنه الحاضر، ولأن أمور التجارة لا تستقيم إلا على هذا، فإن سعر السلعة إذا بيعت نقدا يختلف عن سعرها إذا بيعت مؤجلا عند عامة العقلاء. وفي إباحة زيادة قيمة السلعة مقابل الأجل فيه مصلحة للطرفين، للبائع وللمشتري، فيه مصلحة للبائع وللمشتري. أما البائع فإنه ينتفع بالربح، وأما المشتري فإنه ينتفع بالإمهال والتيسير. ثم إنه ليس كل أحد يستطيع أن يشتري حوائجه نقدا، فلو منعت هذه الزيادة لكان في ذلك، يعني لو منعت الزيادة في المداينة لكان في ذلك حرج عظيم على كثير من الناس، خاصة أن الأصل في هذا الباب هو الحل والإباحة، والشريعة الإسلامية قد أتت بتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المضار وتعطيلها. فكما ترون الأدلة كثيرة. وأما من منع فليس عندهم حجة في الحقيقة، ليس لهم دليل إلا قياس هذه المسألة على زيادة الدين مقابل زيادة الأجل، وهذا قياس مع الفارق، لأن زيادة الدين مقابل زيادة الأجل هي زيادة في الدين، زيادة في الدين، أما هنا الزيادة في قيمة السلعة مقابل زيادة الأجل، فهنا زيادة في ثمن سلعة مقابل زيادة الأجل، أما الدين فإنه زيادة في دين مقابل الأجل الذي هو يعني أساس الربا في الحقيقة، أساس الربا هو زيادة الدين مقابل زيادة الأجل. أما هنا ليس فيه دين، وإنما فيه ترتيب ثمن، يقول لا أبيعك هذه السلعة إلا بكذا، لا أبيعك هذه السلعة إلا بكذا. نعم لو أنه قال لا أبيعك هذه السلعة إلا بكذا ثم لما حل موعد السداد زاد في الثمن مقابل زيادة الأجل، زاد في القيمة مقابل زيادة الأجل، نعم تكون هذه من الربا. لكن إذا وضع الثمن واتفق عليه من البداية فلا بأس به وإن كان أكثر من ثمنه في الوقت الحاضر. هذا القياس إذن قياس مع الفارق، ولهذا كما قلت يعتبر بعض العلماء هذا القول بالمنع أنه قول شاذ، فالصواب إذن هو الذي يفتي به عامة مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وعامة العلماء، هو القول بالجواز في هذه الحال، وأنه لا بأس بزيادة قيمة السلعة مقابل زيادة يعني مقابل الأجل، لكن هذا كما ذكرت في عند إنشاء العقد، عند إنشاء العقد يعني في البداية. فإذا هذه الصورة التقسيط المباشر نقول أنها جائزة ولا بأس بها الحمد لله. نحن وعدنا بأن نذكر المعادلة حساب نصاب الأوراق النقدية، لكن بعد ما ننتهي إن شاء الله من الدرس تكون في الأخير. نقول بعد هذا من يبيع بالتقسيط ينبغي ألا يستغل حاجات إخوانه المسلمين فيزيد عليهم في الربح زيادة فاحشة، فإن هذا مكروه. وقد جاء في سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر. وهذا الحديث في سنده ضعف، ولكن الأصول والقواعد الشرعية تؤيده، إذ أن استغلال الإنسان حاجات إخوانه المسلمين ومبالغة في أخذ الربح مبالغة فاحشة فوق المعتاد فيه إضرار بإخوانه المسلمين، وفيه شيء من الطمع والهلع، وربما تمحق بركة ذلك البيع بسبب هذه الزيادة المبالغ فيها والتي يحصل بها الاستغلال لإخوانه المسلمين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس يعني بتعلق وطمع لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. يعني انظر كيف أن الإنسان إذا أخذ المال بسخاوة نفس من غير تعلق ومن غير طمع ومن غير شح يبارك له فيه، أما إذا أخذه بإشراف نفس وتعلق وطمع فإنه تنزع البركة من هذا المال ويصبح كالذي يأكل ولا يشبع. ثم أيضا ينبغي لمن يبيع بالتقسيط أن يجعل الربح مقطوعا، أن يجعل الربح مقطوعا، فيقول مثلا أبيعك هذه السيارة ب50,000 وربح 5,000 أو ربح 10,000، هذا هو الأحسن والأفضل. ولا يقول أبيعك هذه السيارة على أن أربح في كل 10,000 أو يقول أبيعك هذه السيارة بنسبة ربح 8% مثلا، فإن هذا قد ورد عن بعض السلف كراهته، وإن كان ليس محرما لكنه مكروه. ولهذا قال الموفق القدامى رحمه الله والمرابحة أن يبيعه بربح فيقول رأس مالي فيه 100 وربح 10، فهذا جائز ولا خلاف في صحته ولا نعلم أحدا كرهه. قال وإن قال على أن أربح في كل 10 درهما فقد كرهه أحمد. ورويت فيه الكراهة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ولا يعلم لهما في الصحابة مخالف، كذلك كرهه الحسن ومسروق وعكرمه سعيد بن جبير وعطاء ابن يسار. ووجه الكراهة في هذه الحال هو شبهه ببيع دراهم بدراهم، يعني شبهه بمسألة الربا. قال الإمام أحمد كأنه دراهم بدراهم، كأنه دراهم بدراهم. فيعني بعض السلف كرهوا أن تكون الزيادة بهذا الوصف، فيقول أبيعك على أن أربح في كل 10,000 أو يقول أبيعك كما هو عليه الآن والربح نسبة 8% نسبة 10% نسبة 5%، كره هذا بعض السلف لأن هذا الوصف شبيه بالربا. والأحسن أن يجعل الربح مقطوعا وإن كان مؤدى الأمرين واحدا في الحقيقة. لو قال أبيعك على أن أربع 10,000 مثلا في يعني السيارة قيمتها 100,000 قال أنا أربع عليك على أن يكون الربع 10,000 أو قال 10% مؤدى واحد، ولكن بعض السلف كره يعني عبارة أن أربح في كل 10,000 أو عبارة أو أن يكون بالنسبة، وقالوا يجعل الأفضل نجعل الربح مقطوعا. ولكن لو فعل هذا فإنه لا يأثم، المسألة لا تغدو أن تكون مجرد كراهة فقط ولا يعلم أن أحد قال بالتحريم، وإنما المسألة فقط مجرد كراهة. ولهذا قال الوزير بن هبيرة رحمه الله اتفقوا على أن ربح المرابحة صحيح، هو أن يقول أبيعك والربح في كل 10 درهم، وكرهه أحمد لشبهه بيع 10 بـ11، لا أنه منه حقيقة وإلا حرم. هذه إذن هي صورة التقسيط المباشر، وظاهر من هذا أنها بين الطرفين فقط. ولكن ما الحكم فيما إذا طلب شخص من آخر أو من مصرف أو من مؤسسة أو شركة أن يشتروا له سلعة معينة ثم يشتريها منهم بالتقسيط، ثم يشتريها منهم بالتقسيط؟ وهذه المسألة سميها بعض المعاصرين بالمرابحة للآمر بالشراء، يسمونها المرابحة للآمر بالشراء، المرابحة للآمر بالشراء. وصورة هذه المسألة، هذا رجل يريد سيارة معينة، يريد سيارة معينة وليس عنده نقد يشتري به هذه السيارة، فذهب إلى مؤسسة أو إلى بنك مثلا وطلب من هذه المؤسسة أو المصرف أن تشتري له تلك السيارة ثم يشتريها منهم بالتقسيط، يقول اشتروا لي هذه السيارة وأنا أشتريها منكم بالتقسيط، فما حكم هذا العمل؟ هذا لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يتعاقد ذلك الرجل مع تلك المؤسسة أو المصرف، يتعاقد معهم مباشرة بشراء تلك السلعة المعينة، فهذا العقد محرم ولا يصح. لماذا؟ لأن تلك المؤسسة أو البنك قد باع ما لا يملك، يذهب للبنك مباشرة أو المؤسسة ويتعاقد معهم على شراء سيارة مواصفات معينة ويجري العقد، يبرم معهم العقد أو يعطيهم عربونا أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز هذا البيع، لأن هذه المؤسسة والبنك لم يملك بعد السيارة، فكيف يبيع شيئا لا يملكه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. ثم إن هذا مع هذا المحذور هو أن المؤسسة والبنك باع ما لا يملك، وفي الحقيقة يشبه أن يكون حيلة على الربا، حيلة على القرض بفائدة، حيلة على القرض بفائدة. فكأن هذا الرجل قال لتلك المؤسسة أو لذلك المصرف أقرضني قيمة هذه السلعة مع فائدة معينة، أقرضني قيمة هذه السلعة بفائدة، لكن بدل ما يسلك هذا المسلك يقول أقرضني بفائدة، أتى بهذا البيع الصوري حيلة على القرض المحرم. فإذا هذه الصورة نقول أنها محرمة، وهي يعني مع الأسف موجودة في بعض المؤسسات والبنوك. الصورة الثانية أو الحالة الثانية ألا يحصل تعاقد سابق بين ذلك الرجل وبين المؤسسة أو المصرف على إتمام عملية الشراء، ألا يحصل تعاقد بين الرجل وبين المؤسسة أو المصرف على إتمام عملية الشراء، ولكن يحصل مجرد وعد، يحصل مجرد وعد من تلك المؤسسة أو المصرف بأن يقوموا بشراء تلك البضاعة، بأن يقوموا بشراء تلك البضاعة التي يعدهم هذا الرجل بأنه سوف يشتريها منهم، فتكون المسألة يعني مبنية على وعد غير ملزم. يأتي لهم ويقول أنا أريد أن تشتروا لي سيارة موديلها كذا نوعها كذا لونها كذا، وأعدكم أنكم إذا اشتريتموها أشتريها منكم. ما الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى؟ الأولى هم في عقد، أبرم معهم عقد، هنا ما في عقد، وعد فقط. ولاحظ أنه وعد غير ملزم، يقول اشتروا لي هذه السلعة وأعدكم بأنني سوف أشتريها منكم. وهذا هذه الصورة تجوز بشرطين، تجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون الاتفاق المبدئي بينهما مجرد وعد بالبيع ووعد بالشراء، أن يكون الاتفاق المبدئي بينهما مجرد وعد بالبيع ووعد بالشراء، وهذا الوعد وعد غير ملزم، فلكل منهما يعني من المؤسسة أو المصرف وذلك الرجل لكل منهما الخيار في إتمام ذلك البيع أو عدم إتمامه. ويترتب على هذا أن السلعة لو تلفت بعد شراء المصرف أو المؤسسة لتلك السلعة، وقبل أن يبرم معهم ذلك الرجل عقدا فهي من ضمان المؤسسة والمصرف، لأنه حتى الآن ليس عندنا عقد، إنما هو مجرد وعد، ومعلوم أن هناك فرق بين الوعد وبين العقد. فالوعد مجرد إبداء الرغبة في الشيء، أنا أرغب في هذا الشيء، وأما العقد فإنه ارتباط منجز ملزم. ولكن ينبغي أن يعلم بأن الوعد الملزم بمعنى العقد، إذا كان الوعد ملزما فهو بمعنى العقد، لكن إذا كان وعدا غير ملزم فهو مجرد إبداء الرغبة في الشيء. فيقول هذا العميل: أنا أعيدكم بأنكم إذا اشتريتم لي هذه السلعة أشتريها منكم، فيذهبون ويشترون هذه السلعة، فإذا اشتروها له هو بالخيار أيضا، لا يستطيعون إلزامه بأن يشتريها منهم، هو بالخيار، إن شاء أبرم العقد وإن شاء صرف النظر عنه. هذا هو الشرط الأول، أن يكون اتفاق بينهم مجرد وعد غير ملزم. الشرط الثاني: ألا يقع العقد بينهما إلا بعد قبض تلك المؤسسة والمصرف للسلعة أو البضاعة واستقرارها في ملكه، يعني وقبضها. ألا يقع العقد إلا بعد قبض تلك المؤسسة والمصرف للسلعة والبضاعة واستقرارها في ملكه، يعني تقوم تلك المؤسسة بشراء تلك السلعة أو ذلك البنك والمصرف بشراء تلك السلعة وقبضها، ثم بعد ذلك يبرم العقد ويقومون ببيعها عليه. ففي مثالنا السابق أتى شخص لمصرف وقال لهم: أنا أريد منكم أن تشتروا لي سيارة من نوعها كذا، موديلها كذا، لونها كذا، وأعدكم بأنكم إذا اشتريتموا على هذه المواصفات سوف أشتريها منكم. لاحظوا ما في عقد الآن. فقام المصرف مثلا أو مؤسسة أو شركة أو حتى فرد واشتروا له هذه السيارة بهذه المواصفات، قالوا: يا فلان، أنت أبديت رغبتك في شراء سيارة بهذه المواصفات، نحن اشتريناها وتملكنا هذه السيارة وقبضناها وهي الآن موجودة. فبعد ذلك أجري العقد بينهما، أبرم العقد، فاشتراها منهم بالتقسيط، اشتروها مثلا هم ب50,000، وأبرم العقد بينهما على أن يشتري هذا الرجل هذه المؤسسة أو المصرف أو البنك ب70,000 مثلا إلى سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل. فهذا لا بأس به إذا كان بهذا الوصف بهذه الشروط، لا بأس به. الشرط الأول يكون اتفاق المبدأ بينهم مجرد وعد غير ملزم، مجرد إبداء رغبة. الشرط الثاني: أن الموعود بالشراء منه يتملك البضاعة ويقبضها قبضا تاما. والحقيقة أنه يحصل الإخلال بأحد هذين الشرطين، خاصة في البيع الذي يتم عن طريق البنوك، فإما أن يبرم العقد قبل تملك البنك السلعة، وإما أن لا يبرم العقد لكن البنك لا يتملك السلعة، وإنما يتفاهم فقط مع معرض من المعارض، ولا بد أن يكون التملك للسلعة بعينها وليس بوصفها. ومعنى هذا أن البنك مثلا يذهب ويشتري هذه السلعة معينة، هذه السلعة المعينة يذهب ويشتري هذه السيارة بعينها، والواقع أن يعني بعض البنوك لا تفعل هذا، وإنما فقط تتفاهم مع معرض السيارات بأن نحول عليك الزبائن، وهذا غير كافي في الحقيقة، هذا لا يكفي، لا بد من أن يشتروا شراء حقيقيا ويتملكوا تلك السيارة بعينها ويتم القبض، ثم بعد ذلك يبيعوها. أما مجرد تفاهم مع صاحب المعرض بأن يحول عليه الزبائن فهذا غير كاف، وحينئذ يكون لم يتحقق الشرط الثاني. وبعض الناس يقول أنه يعني حصل أن اتفق مع البنك بوعد غير ملزم، وقال البنك: السيارة التي تريدها موجودة في المعرض الفلاني. فلما ذهب المعرض قال: أين السيارة التي للبنك الفلاني على المواصفات؟ فقال: كلها سيارات، اختر منها واحدة، كلها سيارات من النوع الفلاني موديل الفلاني. هذا ما يصح، لا بد أن يتملك الموعود بالشراء منه السلعة بعينها على سبيل التعيين وليس على سبيل الوصف. فإذا تحقق هذان الشرطان فهذا البيع لا بأس به. وقد أقر هذا مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة المؤتمر الخامس أجاز هذا البيع بهذين الشرطين، بشرط الخيار المتواعدين كليهما وأحدهما، وقال ولا تجوز المواعدة الملزمة لأنها في معنى العقد، ويشترط أن يكون البائع مالكا للمبيع، يعني بهذين الشرطين أقره مجمع الفقه الإسلامي. وأيضا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أيضا أجاز هذا البيع بهذين الشرطين. وعامة المشايخ والعلماء يفتون بالجواز بهذين الشرطين، ولكن هناك من العلماء من منع من هذا البيع وقال إنه حيلة على الربا، وإن كانوا قلة يعني الأكثر على الجواز لكن بالضوابط والشروط التي ذكرناها. من العلماء من قال إن هذا حيلة على الربا وإنه لا يجوز، ومن أبرز من قال بهذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، بل إنه يشدد في هذه المسألة ويعتبرها حيلة على الربا. ولكن عندما عند التأمل في هذا العقد نجد أنه في الحقيقة ليس فيه حيلة على الربا، لأن هذا الوعد هو وعد غير ملزم، مجرد إبداء رغبة في هذه السلعة، وهذا الموعود بالشراء منه قد تملك السلعة وقبضها، فأين الحيلة حينئذ؟ ولكن ربما يعني أن أصحاب هذا القول رأوا توسع البنوك أو الإخلال الكبير الذي يحصل من البنوك في مثل هذه البيوعات، وهذا حقيقة خلل في التطبيق ولا يجعلنا يعني نمنع هذا التعامل، يعني يكون مثلا بعض البنوك يكون عنده خلل في التطبيق لا يجعلنا نمنع المسألة كلها. فالقول بأن هذا حيلة يعني هذا غير ظاهر. لو قلت لي أنا أريد سيارة بهذه المواصفات اذهب واشترها لي من السوق وأنا أشتريها منك، فذهبت واشتريتها لك بالمواصفات التي تريدها ثم أبرمنا عقدا فيما بعد واشتريتها مني بالتقسيط لمدة سنة، فأين الحيلة في هذا؟ ليس في حيلة في الحقيقة. ولهذا في جاء في حديث أبي سعيد في قصة تمر البرني لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني من النوع الجيد فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، إن النبي الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال أوه هذا عين الربا، ثم أرشدهم إلى المخرج فقال ولكن بع الجمع يعني أخلاط التمر الردي بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، مع أنه قد يقول قال هذا حيل على 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 الربا، لأن النتيجة واحدة، فإذا بعت صاعين بصاع هي نفسها إذا بعت صاعين بدراهم ثم اشتري بالدراهم صاعا، النتيجة واحدة. ومع ذلك هذا المخرج أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتبره حيلة على الربا. ثم إن الأصل في هذا الباب الحل والإباحة، ولا نمنع شيئا إلا بدليل واضح، وفي هذا التعامل توسع على الناس وإرفاق بهم، إنه ليس كل إنسان يجد من يقرضه، وليس كل إنسان يستطيع أن يشتري ما يريده من الحوائج. فالأصل في هذا الحل والإباحة، ولهذا الأظهر الله تعالى أعلم أن بيع المرابح الآمن بالشراء أنه جائز بهذين الشرطين، وكما ذكرت هو رأي أكثر العلماء وهو الذي قرره مجمع الفقه الإسلامي، ولم يخالف هذا إلا قلة من أهل العلم. هذا ما يتعلق ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وهذا ليس خاصا بالسيارات، يعني ينجر على جميع البضائع والسلع والدور والعقار وكل شيء، إذا تحقق فيه هذا الشرطان فلا بأس، خاصة الشرط الثاني الحقيقة هو الذي يحصل الإخلال به، هو الذي يحصل الإخلال به الشرط الثاني، يعني لا يحصل التملك والقبض. ولهذا ينبغي لمن أراد أن يتعامل بهذا التعامل أن يتأكد من تملك الموعود بالشراء منه للسلعة وقبضها، فمثلا يرسل مندوب للبنك فيشتري السيارة ويقبضها ثم يبيعها على هذا الشخص الذي وعدهم بالشراء منهم، فالإمكان أن يضع البنك مندوبا له في المعرض مثلا ويشتري السيارة ويبيعها. أما مجرد أن يعطوا هذا الشخص الذي وعدهم بالشراء تحويلا على المعرض فهذا غير كاف الحقيقة. ننتقل بعد ذلك للتورق، ولا بد أولا أن نعرف حقيقة بيع العينة والتورق الذي ذكره الفقهاء، ثم ننتقل للتورق الموجود في المصارف. فالعينة بيع العينة العينة مشتقة من العين، والعين هو النقد الحاضر، العين هو النقد الحاضر كما قال الأزهري وغيره من أهل اللغة، وسميت بذلك لأن أحد المتبايعين يقصد بالبيع العين أي النقد للسلعة. وصورة بيع العينة أن يبيع السلعة بثمن المؤجل ثم يشتريها بأقل منه نقدا، أن يبيع سلعة بثمن المؤجل ثم يشتريها بأقل منه نقدا، كأن يبيع سيارة ب50,000 مؤجلة ثم يشتريها ب40,000 حالة أو نقدا ويبقى في ذمته 10,000. فهذا في الحقيقة حيل على الربا، لأنه كأنه بيع دراهم بدراهم، كأنه باع 50,000 مؤجلة ب40,000 نقدا، لكن أدخل بينهما هذه السيارة حيلة على الربا. ولهذا فإن بيع العينة بيع محرم. قد رجح الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود، رجح أن المراد ببيعتين في بيعة أن المقصود به بيع العينة، وأن المقصود بالنهي عن شرطين في بيع بيع العينة، نهى عن بيعتين في بيع المقصود به بيع العينة، نهى عن شرطين في بيع المقصود به بيع العينة. فبيع العينة من البيوع المحرمة، ويدل لتحريمه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، حديث المشهور: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أخرجه أبو داود وغيره بسند جيد. ويدل أيضا لهذا حديث عائشة، أو لقول عائشة رضي الله عنها لما قالت أم زيد بن أرقم: يا أم المؤمنين، إني بعت غلاما من زيد بن أرقم 800 درهم إلى العطاء ثم اشتريته 600. وقالت عائشة: بئس ما اشتريت وبئس ما بعت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. رواه أحمد. وقال الموفق بن قدامة: الظاهر أن عائشة لا تقول مثل هذا التغليظ ولا تقدم عليه إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، فجرى ذلك مجرى روايتها لهم. ولأن بيع العينة ذريعة للربا الحقيقة، ذريعة للربا.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.